وزارات الدولة ودوائرها، أو مثلا النوادي الرياضية التي يستطيع من خلالها الشاب أن يسخر هذه الطاقة، يفجرها أين؟ يفجرها في مجالات الرياضة وتقوية الجسم مثلا، وفي مجالات السباحة وتعلم السباحة، وهناك حث في الشريعة المقدسة على ممارسة بعض أنواع الرياضة منها السباحة مثلا وتسلق الجبال والرماية وما إلى ذلك، وهذه كلها أمور مفيدة لتقوية الجسم ولتقوية الروح أيضا ولزيادة الثقة بالنفس ولتقوية الشخصية الإسلامية أيضا، وهذه كلها من الأمور إما أن تكون مباحة في الأصل وإما أن يكون هناك استحباب وحث شرعي عليها. فعلى الشاب أن يستغل مثل هذه الفرص في كل مجالات حياته. وهناك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في كتاب الاختصاص يقول فيه صلى الله عليه وآله: الشباب شعبة من الجنون، نوع من الجنون، الشباب نوع من الجنون، شعبة من الجنون. إذن كيف وصف رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الشباب، هذه الطاقة وهذه الإمكانية وهذه القدرة على أداء الأعمال الصالحة، كيف وصفها بأنها شعبة من الجنون؟ ذلك لأن الشاب تنفعل في نفسه الطاقة وتنفعل في نفسه اتجاهات كثيرة قد تتضارب فيما بعضها، قد تتضارب بعضها مع بعض، وقد تؤدي به إلى أن يسلك سلوكا غير عقلائي، سلوك غير منطقي، سلوك أشبه ما يكون بالجنون، سلوك لا يستقيم مع المبادئ والأصول ومع الأعراف مثلا والأخلاق الاجتماعية العامة، وذلك لأنه لا يعرف كيف يتصرف، أحيانا يتصرف بجنون، يتصرف بغير وعي، بغير عقل، بغير موازين، وذلك للقدرة والطاقة الكبيرة التي يحتوي في جسمه وفي روحيته وفي قلبه. وكذلك في نفس الوقت هو أيضا نراه مثلا لا يمتلك تلك الخبرة والمعرفة والتجربة في الحياة، لأن يعني عمره صغير، عمره بعمر الشباب في بداية حياته، لا يستطيع أن يسخر هذه الطاقة وهذه القدرة والإمكانات ويوجهها في التوجيه الصحيح، فيكون هو شعبة من الجنون إذا لم يأخذ أحد من العقلاء أو ولي أمره أو مؤسسات الدولة مثلا كما قلنا أو المساجد وما إلى ذلك، يأخذون بيد هذا الشاب لكي يوجهوه إلى التوجيه الصحيح، أن يستثمر ذلك في مجالات الخير والصلاح وفي مجالات يرضي بها الله سبحانه وتعالى. وهناك كثير من الأحاديث تؤكد هذا المعنى في مضمونها، تقول أن الإنسان يسأل في قبره من ضمن الأمور التي يسأل عنها، يسأل عن ماله فيما أنفقه، عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما قضاه، من الأمور المهمة التي يسأل عنها في القبر عن شبابه، يعني يسأل عن عمره في جانب، عن كل العمر، ويسأل عن شبابه بالذات لأهمية هذه الفترة من عمر الإنسان. وكذلك هناك سبعة يظلهم الله تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله، وهم واحد من هؤلاء السبعة: شاب عابد تعلق قلبه بالمساجد. هذا أيضا حث على العبادة واستغلال فترة الشباب للتوجه لله سبحانه وتعالى بروحية أعلى والتعلق بالمساجد، وسوف يكون هذا الشاب تحت ظل رعاية الله وحفظه، ومن السبعة الذين يظلهم تحت ظله يوم لا ظل إلا ظله. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليه وآله، اللهم صلِّ على محمد يا رب صل عليه وآله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أحبتنا المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله صباحكم وكل أوقاتكم بالخير والنور. نفتح نوافذ قلوبنا في هذا الصباح إلى كلمات أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام، ضمن دعاء عظيم القدر كثير المضامين بديع الكلمات المسمى بدعاء الصباح، وذلك بصوت موسى الأسدي.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطقه تبلده وسرح قطع الليل المظلم بغيائبه تلجلج، وأتقن صنع الفلك الدوار في مقاديره تبرج، وشعشع ضياء الشمس بنور تأجج. يا من دل على ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوقاته وجل عن ملاءمة كيفياته. يا من قرب من خطرات الظنون وبعد عن لحظات وعلم بما كان قبل أن يكون. يا من أرقدني في مهاد أمنه وأمانه وأيقظني إلى ما منحني به من مننه وإحسانه، وكفى أكف السوء عني بيده وسلطانه. صل اللهم على الدليل إليك في الليل الأليل والماسك من أسبابك بحبل الشرف الأطول والناصع الحسب في ذروة الكاهل الأعبل والثابت القدم على زحانيفها في الزمن الأول وعلى آله الأخيار المصطفين الأبرار. وافتح اللهم لنا مصاريع الصباح بما شفاعتي حر رحمتي والفلاح وألبسني اللهم من أفضل خلع الهداية والصلاة وأغرس اللهم بعظمتك في شربي جناني ينابيع الخشوع وأجر اللهم لهيبتك من أعماق زفرات الدموع وأدب اللهم نزق الخرق مني بأزمة القنوع إلهي إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك إلهي إن لم تبتدئني الرحمة منك بحسن التوفيق فمن السالك بي إليك في واضح الطريق وإن أسلمتني أناتك لقائد الأمل والمنى فمن المقيل عثراتي من كبرات الهوى وإن خذلني نصرك عند محاربة النفس والشيطان فقد وكلني خذلانك إلى حيث النصب والحرمان إلهي إلهي أتراني ما أتيتك إلا من حيث الآمال أم علقت بأطرافي حبالك إلا حين باعدتني ذنوبي عن دار الوصال فبئس المطية التي امتطت نفسي من هواها فواها لها لما سولت لها ظنونها وتبا لها لجرأتها على سيدها ومولاها إلهي إلهي قرعت باب رحمتك بيدي رجاء وهربت إليك لاجئا من فرط أهوائي وعلقت بأطرافي حبالك أنا غاملا ولائي فاصفح اللهم عما كنت أجرمت من زللي وخطئي وأقلني من صرعتي ردائي فإنك سيدي ومولاي ومعتمدي ورجائي وأنت غاية مطلوبي ومناي في منقلبي ومثواي. إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك؟ إلهي كيف تطرد مسكينا التجأ إليك من الذنوب هاربا؟ أم كيف تخيم مسترشدا قصدا إلى جنابك ساعيا؟ أم كيف ترد ظمآنا وردا إلى حياضك شاربا؟ كلا وحياضك مترعى في ضنك المحول، وبابك مفتوح للطلب والوهول، وأنت غاية المسؤول ونهاية المأمول. إلهي أزمة نفسي عقلتها بعقال مشيتي، وهذه أعباء ذنوبي درعتها بعفوك ورحمتك، وهذه أهواء المضلة وكلتها إلى جناب لطفك ورأفتك. فاجعل اللهم صباحي هذا نازلا علي بضياء الهدى وبالسلامة في الدين والدنيا، ومسائي جنة من كيد العدا، ووقاية من مرديات الهوى. إنك قادر على ما تشاء، تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء. بيدك الخير، إنك على كل شيء قدير. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل، وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي، وترزق من تشاء بغير حساب. لا إله إلا أنت سبحانك اللهم وبحمدك من ذا يعرف قدرك فلا يخاف. ومن ذا يعلم ما أنت فلا يهابك ألفت بقدرتك الفراق وفلقت بنطفك الفلاق وأنرت بكرمك دياجي الغسق وأنهرت المياه من الصم الصياصيد عذبا وعجاجا وأنزلت من المعصرات ماء ثجاجا وجعلت الشمس والقمر للبرية سراجا وهاجا من غير أن تمارس فيما ابتدأت به لغوبا ولا علاجا فيا من توحد بالعز والبقاء وقهر عباده بالموت والفناء صل على محمد وآله الأتقياء واسمع ندائي واستجيب دعائي وحقق بفضلك أملي ورجائي يا خير من دعي لكشف الضر والمأمول لكل عسر ويسر بك أنزلت حاجتي فلا تردني من سني مواهبك خائبا يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على خير خلقه محمد وآله أجمعين.
إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
أيها الرملة التي حضنت اسم حسين ولفعته رداء بلغي عني السلام حسين.
فيا أيها المشرف الخالدين فدا إلى الآن لم يشفع
سيدي أيها الضمير المصفى والصراط الذي عليه نسير لك مهوى قلوبنا.
دواوين الولاء بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله الذي شرح صدور المؤمنين فانقادوا لطاعته وحبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم فلم يجدوا حرجا في الاحتكام إلى شريعته. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. حضرات المستمعين الكرام، تحية البدء بالسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وكل المرحب بحضراتكم، حيث الاستئناس بشعر الولاء وهو يحط رحله عند أمير البيان مولانا وسيدنا علي بن أبي طالب عليه السلام. وقفتنا لهذا اليوم هو متابعة وقراءة مقطع من قصيدة الشاعر الشيخ عبد المنعم الفردوسي، ونبدأ بالتعرف على سيرته الأدبية. أيها الأطائب، ولد الشاعر الشيخ عبد المنعم ابن الشيخ حسين ابن الشيخ حسن الفردوسي في النجف الأشرف بالعراق عام 1917، وترعرع في أسرة محبة للعلم والأدب، فدرس المقدمات على يد بعض الفضلاء، وأخذ الفقه والأصول على يد السيد محمد باقر الشخص الأحسائي وغيره من أفاضل عصره، ثم لازم حلقة السيد الخوئي وحلقة الشيخ محمد علي الخراساني في الأصول، فعرف بمستواه العلمي المميز وعد من ذوي الرأي في الحوزة العلمية، إلى جانب أدبه الجم وحافظته المتقدة وصفاته الأخلاقية السامية. لازم جمعية الرابطة الأدبية التي عمل فيها كعضو مهم، معالجا نقائصها ومقدما الاقتراحات لحل ذلك، وشارك في كثير من النشاطات الثقافية والأدبية خارجها بعد أن ذاع صيته وعلى كعبه. نحى في شعره مناحي عالجت كثيرا من المشاكل الاجتماعية، وكان حسه يمتزج مع آرائه الإصلاحية، وهو أحد مبرزي شعر الاحتفالات الدينية في أغلب مناسباتها، ويمتاز شعره بفخامة اللفظ لسيما الملقى منه، حيث كان يحدو به حداء مميزا على طريقة معروفة. توفي عام 1984 في الإمارات مغتربا عن وطنه، وله مؤلفات عدة، منها شرح استصحاب الرسائل في 1000 صفحة، شرح الجزء الأول من الكفاية في 800 صفحة، شرح قسم من المكاسب إلى المعطاء، شرح على حاشية الملا عبد الله مع منظومة في المنطق، وشرح مجموعة الرسائل وغيرها، إضافة إلى مجموعاته الشعرية العديدة وموسوعاته الكبرى تحت عنوان ملحمة أهل البيت عليهم السلام. أما الآن أعزائنا، فإلى ما اخترناه من شعره بصوت الزميل السيد أحمد نجف.
فبالكوخ شيد هذا الضريح، بحيث الضراح له يخضع، ومن ظلمة الكوخ هذه الجنان مصابيح فردوسها تسطع، وإن خشونة ذاك النسيج لهذا الحرير هي المصنع، وشاهقة في سماء الجلال بها قبة الأفق تستشفع، لها مطلع فوق شمس الضحى، وللشمس من دونها مطلع، وتهوي الكواكب لو أنها عقود بأنملها لمع مقام علي، وللمتقين مقاعد صدق به ترفع. عجبت له كيف قرت به على الأرض أركانه الأربع، ولم لا يحلق فوق السماء وفيه ثوى البطل الأنزع، وعدت له عاذرا إنه لثقل الإمامة مستودع.
أيها الأكارم، امتزاجة الحق بكل ما تحمل مفردتها من جمال المعنى وجلال المغنى مع سيرة ومسيرة علي بن أبي طالب عليه السلام، دعت الخلق يذعنون بل ويعلنون ذلك لما كان لعلي عليه السلام من توهج للحق في حياته، حتى دعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن يكون أول المتحدثين بها، وها هو سيل الأدباء والشعراء يعلنونها بكل جمال منتهجين ما أسس له رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، ومنهم الشاعر الفردوسي حيث يضيف:
أبا الحق والحق يسمو علن، إذا كان فيك اسمه يشفع، حياتك وهي حياة الفقير يحيط بها فقره المدقع، ومدرعة الصوف وهي النسيج وفي كل آونة ترقع، ومن جنس هذا النتاج الشريف إزار البتولة والبرقع، وهاتيك عقباك وهي الخلود، وعقبى سواك هي البلقع، وعقبى سواك هي البلقع.
مستمعينا مستمعاتنا، قرأنا لحضراتكم مقطعا من قصيدة تحية الباب الذهبي للشاعر عبد المنعم الفردوسي من جمهورية العراق، والتي قيلت في الاحتفال الخاص بتبديل الباب الذهبي لمرقد الإمام علي عليه السلام. شكرا لحضراتكم كرم المتابعة، ودمتم في حفظ ورعاية الله عز وجل.
قسم التمثيليات في إذاعة طهران يقدم
المكتبة الصوتية
عروس الفرات. رواية من سنوات الجمر التي عاشها الشعب العراقي أيام حكم الدكتاتور المقبور صدام التكريتي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. أيها الإخوة والأخوات في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله. نقرأ معكم صفحات من رواية عروس الفرات، وهي رواية اجتماعية سياسية ملحمية مستوحاة من الواقع، خطتها أنامل المفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، وهي تحكي بلغة أدبية مميزة عن وقائع سنوات الجمر العراقية بين العامين 1979 و1982 من خلال قصة عائلة عراقية كانت أنموذجاً مصغراً للشريحة الملتزمة الفاعلة التي زرعت في كل مكان قادها إليه القدر إشراقات الفكر ومظاهر الكدح وصور البطولة والصمود والتحدي ومضامين الحب والحرب والسلام والتضحية.
بسم الله الرحمن الرحيم. أحبتي المستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. قرأنا في الصفحات السابقة من رواية عروس الفرات قصة عائلة الحاج أبي عادل النجفية الأصيلة، وهي عائلة فرقها بطش النظام البعثي الفاشي. الابن الثالث أحمد استدعيت مواليده للمشاركة في الحرب الصدامية العبثية ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، فهرب إلى الجمهورية الإسلامية ولجأ إليها. هاجم جلاوزة أمن السلطة بيت الحاج أبي عادل، فعاثوا بالبيت تفتيشا وتعاملوا مع أفراد العائلة صغيرها وكبيرها بكل وحشية. في مديرية أمن السلطة قام الجلاوزة بتعذيب أبي العائلة الحاج أبي عادل لينتزعوا منه معلومات عن مكان ولده أحمد والوثائق التي بحوزته، لكن الرجل لم يكن لديه أي معلومات، والانتزاع الاعتراف منه لجأ الوحوش إلى تعذيب حفيده الصغير الذي لا يتجاوز عمره 7 سنوات. وهناك انهارت أمه وقالت إنها ستعترف لهم وتكشف عن مكان زوجها. تعالوا لنقرأ معا صفحات أخرى من رواية عروس الفرات للكاتب المفكر العراقي الدكتور علي المؤمن. انهارت ياسمين ولم تتمكن من ضبط لسانها، فهتفت بالنقيب صارخة: لا أرجوك لا تضربوا ولدي، سأعترف، سأدلكم على مكان وجود زوجي أحمد حالا، أقبل قدمائك يا أستاذ، أتركوا ولدي. استبشر وجه النقيب فابتسم ونظر إلى رجاله متباهيا بنجاح خطته، فبادلوه النظر وهم مسرورون. بيد أن شيماء رفضت موقف ياسمين هذا، فهتفت بها معترضة ناهرة: لا تكذبي يا مرأة، لا تتورطي ورطة جديدة وتورطينا بلسانك، أنت لا تعرفين أين أحمد ولا أحد منا يدري بمكان وجوده، لا تكذبي، من أين لك أن تعرفي؟ فصفعها أحدهم وأدمى فمها زاعقا بها: أنت اخرسي يا بنت الحرام، شأنك فيما بعد سترين، سأقص لسانك الطويل هذا. أما ياسمين فإنها لم تعد ترى شيئا سوى ابنها العار الموثق بالسلاسل والمضمخ بالدماء، ولم تعد تسمع غير صراخه الذي يفتت كبدها. فتابعت ما كانت بدأته من الكلام وقالت: أحمد هرب إلى إيران، إنه الآن هناك، نعم، لم يعد زوجي في العراق، لقد ذهب إلى إيران. وأسقط في يد النقيب ومعه فريق التعذيب. أيصدقونها؟
هكذا إذن، هرب إلى إيران قلت، وأنا أصدقك، قال النقيب متهكما بضحكة صفراء وكأنه لم يصدقها، فأوغلت بالبكاء وعادت إلى تأكيد قولها: أقسم بالله إنه الآن في إيران، لقد أرسل لنا رسالة قبيل هروبه وأخبرنا بالأمر. فقاطعها أحدهم: وأين الرسالة الآن؟
أجابته مؤكدة: لقد مزقها عمي أبو عادل فورا بعدما قرأتها شيماء، أطلقوا طفلي. ازداد حنق النقيب وعناصره، وأحس أبو عادل أنه أصبح في ورطة جديدة، حيث إنما قالته ياسمين سوف يكلفهم كثيرا. وقد صدق في حدسه، إذ التفت إليه النقيب وخاطبه بلهجته المعتادة المليئة بالتهديد:
هكذا إذن أيها الخنزير الخائن، تتستر على العملاء وتكذب علينا، لا بأس عليك يا عبد الرزاق، سأريك نجوم السماء في رابعة النهار.
انهالوا عليه بالضرب والركل والصفع واللكم، معملين في أنحاء جسده الهراوات والأحذية والأيادي والقبضات، حتى حولوه إلى كتلة من اللحم المعجونة بالدماء، موثقة إلى ذلك المقعد الذي انقلب به إلى الأرض مرارا. لقد كانت شيماء الوحيدة القادرة على الصراخ، فالحاجة حليمة على حالها شاردة، لا تعي ما يدور حولها، ولا يسمع منها إلا كلمات لا يفهمها إلا من عاش مأساتها. أما ياسمين فكانت تحتضن صغيرها وترتعد بشدة، وقد أغمضت عينها كي لا ترى وتتمنى ألا تسمع. بعد لحظات من الصمت الرهيب، فيما كان النقيب يفكر ويتأمل ويشعل سيجارة من سيجارة بلا انقطاع، عاد إلى الكلام معتمدا اللهجة الأخف حدة.
اسمع يا عبد الرزاق أيها الواخد، بالنظر إلى كون قضية أحمد في غاية الأهمية بالنسبة لنا، سأمهلك أسبوعين فقط بدءا من الغد، أسمح لك خلالهما من داخل المعتقل بالاتصال بأقاربك، بأصدقائك، بأصدقاء ابنك المجرم، بجماعته لا أدري، تطلب منهم أن يأتوا به إذا كان هنا، إذا كان لم يزل في العراق، أو يأتينا هو بقدميه إذا كان عند أسياده في إيران. بالمقابل نطلق سراحكم. أما إذا لم يعد خلال المدة المحدودة، الويل لكم إذا لم يعد ليسلم نفسه، سآكل من لحومكم، أفهمت؟
أجابه أبو عادل متمتما وهو مدلم برأسه غير قادر على رفعه.
ولكن هذا الكلام غير معقول، كيف يتحقق؟ لا سبيل إلى الاتصال بأحمد، لا نعرف إذا كان وصل إلى إيران أم لا، ولا أحد يدري له عنوانا إذا كان وصل.
فصفعه النقيب صفعة، ألوت رأسه على رقبته المتهالكة مقاطعا إياه:
معقول وزيادة يا ابن الزانية. خلاصة القول، سواء أكان ذلك الوغد في العراق أم في إيران، يجب أن يسلم نفسه مع الوثائق، وإلا أنت أعلم بالمصير الأسود الذي ينتظركم.
فعاود أبو عادل الكلام وهو يلحس الدماء عن شفتيه المثلمتين:
بالله عليك قل لي، ما ذنبنا نحن؟ ما ذنب هذه العجوز المسكينة وهذه المرأة الحامل وتلك الفتاة البريئة وذلك الطفل الذي لا يدري من الدنيا شيئا؟ ما ذنبنا نحن إذا كان ابننا مجرما وجاسوسا وعميلا؟ هل يصح في عرفكم أن تحملنا وزر غيرنا؟
أمسك به النقيب من شعره وراح يهز رأسه بعنف، وكأنه يدلي إليه بمعلومة جديدة مزمجرا:
إنه ابنكم أيها السافل.
فقاطعه أبو عادل بحزن:
فما ذنبنا نحن إذا كان ابننا مجرما؟
فعاد النقيب إلى الزعيق قائلا:
قلت لك ذنبكم جميعا أنه ابنكم، فرد من عائلتكم، وقانوننا ينص على أن ما يقوم به الفرد من عمل معاد للحزب والثورة ينسحب على باقي أفراد عائلته وأقاربه حتى الدرجة الثالثة، وهذا له أيضا علاقة بدرجة التعاطف مع الأبناء، ونحن نعرفكم جيدا يا عملاء، أنتم تتعاطفون بشدة مع أولادكم المجرمين ومع أفكارهم ومع أعمالهم الإرهابية، بل ولديكم ذات الأفكار القذرة، أليس كذلك يا ابن الزانية؟
وإذا أصمت أبي عادل استأنف النقيب كلامه وهو يصرخ:
قلت لك أليس كذلك يا ابن الزانية؟ والأنكى أن لديكم ثلاثة خونة مجرمين وليس واحدا، صلاح وعادل وأحمد، ويبدو أن شيماء هي منهم أيضا. يا ويلكم يا خونة، يا ويلكم.
وأخذ ينظر إلى شيماء نظرة تحرش، ثم انفجر بضحكة طويلة ومتقطعة شاركه فيها عناصر فريقه.
كنا معكم في قراءة
لصفحات من رواية عروس الفرات للكاتب والمفكر الإسلامي الدكتور علي المؤمن، قراءة وأداء الدكتور عدنان إشكواري، المنتج المنفذ حوراء بلال.
أبدأ صباحي وارسم سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. أبدأ صباحي سيما سجدة شكر ذابت في رب العالمين، كلتا البيات مقسمة باليجري ما بين الأرض ويا الجبين. لك شكر يا رب السماء يلي تزيد الشاكرين، لو عمري كله أختمه في سجدة واحدة ما تبين. لجلك حياتي مقدمة يا ربي بين الساجدين، كل لحظة مني نادمة ضاعت بلا سجدة حنين. روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع، روح التذلل والخشوع بالخشية جاف الضلوع. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. يا سيدي دمع الخجل في حضرتك روحي تذوب، أنا الحقير اللي جحد كل نعمة منك بالذنوب. واغسل سجودي بالدموع والمعنى لك كل خضوع، يسجد يغمر هاليقين، في سجد يغمر هاليقين. لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك، لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني بالنعم يا رب رضاك. لو شكري يفني للعمر ما أوفي ذرة يا إلهي من جزاك، لأن الشكر يلزم شكر غاية يقيني نعم يا رب رضاك كل نعمة في عمري تمر تغرسني بذرة في هواك عبد وضعيف ومنكسر يأمل في قطرة من نداك لك سيدي ساجد أخر وغرق في عالم من مداك دمعة سجودي تعتذر تقصيري يا رب بدعاء يلي من أفضلك تجود تملى بأياديك الوجود يلي من أفضلك تجود تملى بأياديك الوجود في سجدتي كل جارحة يا ربي في ذاتك تهيم تحمل على أشفاه لفظ يتجلى شكرا يا رحيم في سجدتي كل جارحة يا ربي في ذاتك
هذه إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران بسم الله الرحمن الرحيم اللهم يا من دلع لسان الصباح بنطق تبلجه وسرح قطع الليل المظلم بغياهب تلجلجه باسمك يا من غرست مفردات الحمد في ثنايا القلوب أحبتي ها هو ذا يوم الاثنين وهو يوم جديد أطل علينا ووهبنا نعمة الوقت لكي نقدم ما لدينا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران من برامج تتعدد محاورها إلى